بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله: الباب الثالث في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها. قال: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها، ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه
المبتدع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، فدل هذا على أن عموم البدع ضلالة، وكل محدثة في الدين فهي ضلالة، وإن كانت هذه البدعة تتفاوت لكن يجمعها وصف الضلالة، كما يجمع وصف المعاصي الكبائر، لكن الكبائر تتفاوت، فكذلك أيضا كل بدعة يجمعها وصف الضلالة، فكل بدعة ضلالة، وإن كانت هذه البدع بعضها أكبر من بعض وبعضها أهون من بعض. نعم.
ويدخل تحت هذه الترجمة النظر في جملة من شبه المبتدعة التي احتجوا بها. فاعلموا رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه: أحدها أنها جاءت مطلقة عام على كثرتها، لم يقع فيها استثناء البتة،
أي ولا تحذير من البدع، لم يقع استثناء البتة، ما قال النبي إلا. نعم.
ولم يأتي فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لا ذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يختلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. والثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية،
وأما ما ورد عن بعض العلم من أن تقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع قبيحة، فهذا مردود إن قصد بها البدعة الدينية، أما إذا قصد البدعة اللغوية وهي المحدث في العادات وعلى غير مثال سابق، إذا قصد بالبدعة اللغوية فنعم، فقد قال عمر: نعمة البدعة هذه، بدعة هنا اللغوية وليست البدعة الشرعية اللي المحدثة في الدين، فالمحدثة في الدين كلها ضلالة ما فيها حسن وقبيح. أما الأمور تحدثها الناس في العادات، نقول مثلا السيارات هذه هذا أمر مبتدع، يعني لم يكن على عهد رسول الله سيارات، ومثل ما قال عمر: نعمة البدعة هذه، أي الاجتماع على هذه الطريقة والهيئة، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست البدعة الشرعية، البدعة الشرعية كلها ضلالة. نعم.
والثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكررها وإعادة تقريرها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما أشبه ذلك، وبسط الاستدلال على ذلك هنالك. فما
يعني
نحن
يعني الأصل العمل بالعموم إلا أن يرد مخصص، فإذا كانت القاعدة الكلية والأصل الكلي مع تكرره لا استثناء فيه دل ذلك على العمل بعمومه، والقاعدة أيضا أن الأصل والعمل بالعموم إلى أن يرد مخصص، ما لم يرد مخصص فالعام على عمومه. نعم.
فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث
قول تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى. فإن قال قائل: لكن الإنسان لو أوصى بشيء أو دل على سيئة ففعلها الإنسان، أليس يصله من وزر هذا؟ نقول: إذن هذا من سعي، هو ما وزر وزر أخرى، إنما هذا وزره، أليس قد دل على السيئة؟ إذن هذا وزره. نعم.
فما نحن بصدده
من وليس الإنسان إلا ما سعى، قد يقول البعض: طيب ما هذا دليل على أن القرب لا تصل، لأنه ليس له إلا سعي، فلو سعى غيره بسعي فإنه لا يصل إليه. نقول: هذا في الاستحقاق ليس في عدم الوصول، وليس الإنسان إلا ما سعى استحقاقا من أصله، فإن الإنسان في أصل الشيء لا يستحق إلا سعيه، فأنا ما أخذ من حسناتك ولا يحمل، كما أنه لا يحمل علي من أوزارك، إنما حسناتي لي وسيئاتي علي، لكن هذا لا يمنع إن أنت وهبت لي شيئا، إن أنت دعوت الله لي، إن أنت تصدقت ألا يصل إلي. أما أنا في أصل الأمر لا أستحق إلا سعي، فإن جاءني سعي غيري وقد وهب ذلك فلا بأس ولا حرج. مثل ما نقول مثلا في مؤسسة حكومية كل واحد له راتب، فكل واحد أخص براتبه، هذا يتقاضى 1000 وهذا 2000 وهذا 3 وهذا 4، لكن هذا يمنع أن الواحد لو اشترى لأخيه هدية ومنحه إياه أن تكون جائزة؟ هذا جائز، لكن مالك وراتبك أنت أخص به، ولا تستحق راتب غيرك ولا قرشا من غيرك. على ما تأخذ من راتب غيرك؟ فليس لك إلا راتبك. لكن لو جاءني من يعطينا هدية هل يقال لا 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 تأخذ لأنه ليس لك إلا راتبك؟ وأنا ليس لي إلا راتب استحقاقا، لكن لو جاء الآخر بشيء من الهدايا أو كذا فإن الإنسان يقبله. فهذه كليات وعمومات، فعلا ليس الإنسان إلى ما سعى، وفعلا لا تزر وزارة وزر أخرى، هذه كليات لا تستثنى. نعم، فالنص والعمل بالعموم إلى النرد مخصص. فالناظر في نصوص البدع يجد العموم، كل بدعة ضلال، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، تعبير هذا عام. نعم،
فما نحن بصدده من هذا القبيل، إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدعة مذمومة. ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها، فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم.
لو اعترض معترض وقال طب عمر رضي الله عنه ألا لم هل فهم ذلك؟ وإذا كان قد فهم ذلك فلما قال نعمة البدعة هذه؟ نقول ما الذي صنعه عمر؟ قال هذا في أي شيء؟ يقول في اجتماع الناس على التراويح. نقول وقد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة وليست بدعة. إذا بقي أن يكون الاجتماع المعتاد على هذه الصفة هو الذي قصده عمر. قالوا طيب ما هو هذا بدعة، فإننا نعلم أن السنة لابد أن تكون ثابتة الأصل والصفة والكيفية وكذا وكذا، وشيء لم يعتاده النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعتاد عمر، يبقى هذا بدعة. ولو ورد أن أصل العبادة مقبول، نقول وأصل العبادة وهيئتها وارد. قالوا كيف وارد النبي ما اعتاد هذا؟ نقول منعه من ذلك مقتضى وعلة، ألا وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال خشية أن تفرض عليكم، منعه من المواظبة عليها خشية الفرض. يبقى هنا وجد المقتضي ولكن منع منه ماذا؟ علة، وهي خشية أن تفرض عليك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الخشية ولا لا؟ ارتفعت الخشية. يبقى الاجتماع المعتاد من سنة النبي القولية ولا لا؟ من سنة النبي القولية، وإن لم تكن من سنة النبي الفعلية لوجود مانع. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، ترك مع عدم وجود المقتضي وترك مع وجود المقتضي، ترك مع وجود المقتضي ومع ذلك ترك، مثل ما ترك الأذان في الجمعة في العيدين، فيكون فعله سنة الترك هذا إذا طالما وجد مقتضاه، فيكون فعله ماذا؟ فيكون تركه السنة وفعله بدعة. فلو أذن المؤذن يوم العيد العيدين نقول هذا بدعة. ليه؟ لو قال لنا نحن نجمع الناس نقول هذا المقتضي كان موجودا؟ يقول نعم. نقول طب وجد المقتضي ولم يفعله النبي، إذا فعلك إياه بدعة. طيب إذا لم يوجد المقتضي، لو ما وجد مقتضي لذلك، يعني الكلام في الميكروفونات مثلا، الدواوين، الأشياء هذه، ما وجد المقتضي فيكون الفعل لذلك ليس بدعة. طب وجد المقتضي لكن وجد مانع، وجد المقتضي ولم يفعل النبي لمانع، إذا وجد المقتضي ولم يفعل النبي لمانع كان الفعل سنة. يبقى إذا وجد المقتضي ولم يفعل النبي كان الفعل بدعة، إذا وجد المقتضي ولم يفعل النبي لمانع كان الفعل سنة. ما الفرق؟ ها ما الفرق بين المسألتين هنا؟ نعم، يعني نعم ففعله بدعة. والعكس ايه بقى؟ لا بقيت قاعدة في هذا، وجد المقتضي له صورتان، وجد المقتضي له صورتان، نعم ولا مانع فيكون الفعل، لا ولا مانع ولم يفعل النبي فيكون الفعل بدعة، وجد المقتضي ووجد المانع فيكون الفعل سنة طالما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المستحب فعل صلاة التراويح جماعة في المسجد على وجه المعتاد. ورد عن بعض العلم أنه يقول الاستحباب أن تكون أن يصليها الإنسان في بيته ولا يجتمع عليها، والبعض قال بأن الاجتماع على هذا بدعة، وكل هذا مخالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من ذلك إلا خشية أن تفرض عليه، فدل هذا على أن الاجتماع لها هذا هو السنة. من هنا قال عمر نعمة البدعة هذه. فإذا عمر فعل قول عمر هذا يخالف الكلية التي قاله هنا الشاطبي رحمه الله، ما يخالف الكلية هنا، نعم، لأنها ليست تدخل في البدع الشرعية، إنما هي السنن النبوية وليست البدع الشرعية. مثلا تدريس العلم في رمضان، تدريس العلم في رمضان في دروس في الاعتكاف، واحد يأتيك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدرس في الاعتكاف، فيكون بدعة، فما الجواب؟
يقول ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم تركه لعلة، هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا المقتضى؟ يعني هل وجد المقتضى لفرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبب،
أما النبي إيه؟
أما النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا ليس تعبدا بالترك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الكلام تعبدا، هذا الشيء. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه وجه في الاعتكاف وبين ووضح، فهذا دليل على مصداقية التعليم.
نقول التعليم في أصله، التعليم هذا مستحب ومطلوب ولا لا؟ مستحب ومطلوب، العلم في كل وقت مستحب ومطلوب، ليس العلم أوقات معلوم، فجرا ظهرا عصرا مغربا عشاء الساعة 2 بالليل 1 بالليل مع أذان المغرب مع أذان عشاء أي وقت التعليم هذا. فعلى من منع أن يأتي بالدليل؟ ولئن قلت لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في العشر الأخير، وهل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دروسا في الفجر وأقام دروسا في المغرب؟ يبقى كل دروس المشايخ بدعة، كلها بدعة، يعتاد الفجر والمغرب بدعة، والدورات بدعة، والمدارس بدعة، إذا لم يكن عند النبي مدارس. فرغ كل هذا واخرج منه بشيء واحد، تعليم الناس العلم. تعليم الناس العلم هذا ورد فيه زمان مخصوص؟ ما ورد فيه زمان مخصوص، ما ورد فيه زمان مخصوص. وعليه فهم السلف، اعمل دروس المغرب العشاء الصبح الظهر حسب ما يناسب الطالب، حسب ما يناسب الطالب، كما جاء في الصحيحين قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، خلاص وعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فسواء جعلت الدروس فجرا أو ضحا أو ظهرا أو مغربا أو عشاء، جعلت ذلك في مدرسة أو في معهد أو في كلية، جعلت ذلك على شط النهر أو في المسجد، جعلت ذلك فوق سطحه أو في أي مكان، هذا لا إشكال في ذلك. أنا وأنا رايح عمرة مثلا هدرس الناس، تعال وقف، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الناس في رحلة العمرة؟ أنا وأنا في ليالي منى في الحج سوف أجتمع مع إخواني على كتاب، لا وقف، هل كان النبي يدرس في منى؟ نفس المسألة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ماذا يصنع المعتكف في ينشغل بالطاعة؟ يصنع ينشغل بالطاعة، وهذا اعتكاف وينبغي أن يخلو بربي سبحانه وتعالى وينشغل بالطاعة وكذا وكذا. قلنا والعلم هذا طاعة؟ يقول نعم. ولا ونقول له ولا هل ورد جنس الطاعة هذه ولا نزيد عليها؟ يقول لا، الطاعة عموما، طاعة عموما، خصوصا إذا كان ذلك نهارا، فإن ليلة يقضى في الصلاة والقراءة، هذا المستحب والأول، ولو درس جاز ذلك ما في إشكال، لكن الأفضل أن يقضي الليلة في القيام والصلاة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو درس نهارا بعض الأمور في التفسير في الفقه في الحديث في كذا، فرقق هذا العلم القلب فهم الإنسان الأحكام وعرف الإنسان الحلال والحرام، هذا أعظم ما يكون. نجتمع على هذا كما نجلس الآن، تخيلوا أهدنا هذا المجلس ليلا ونهارا لمدة 10 أيام، يحصل نفع بهذا، فما المانع من ذلك؟ فهو طاعة من الطاعات. إذا جاز المباح فما بالك بالطاعة. لو تكلم واحد مع أخي في الاعتكاف في عصرا كده ولا بعد الظهر جلسوا فتكلموا يعني في بعض الأحوال والأمور وكذا كلاما مباحا، بطل اعتكاف؟ لا. طب لا يجوز؟ لا يجوز هذا؟ لا يجوز. فالنبي جاءت امرأته صلى الله عليه وسلم صفية فجلس معها فتحدث معها ساعة ثم قلبها إلى البيت. أفيجوز أن تكلم أخاك ولا يجوز أن تدرس العلم؟ أنا أقول هذا لماذا؟ لأن البعض يرى أن هذا يتشدد في هذا الباب وقد يترك معتكفا نظرا لأن فيه علما، وهذا الحقيقة من قلة الفقه. أما أن بعض السلف كان يقبل على القرآن عادي، كما أن بعض السلف كان يقبل على طعام الطعام، فكل يتعاهد قلبه ويرى الأفضل، المهم يشغل وقته في الطاعة. فأنا سأقوم على تفطير الصائم وأقوم من الظهر إلى المغرب إعدادا في الطعام وكذا حتى أفطر صائما، وآخر يدرس، والثالث يختم الختمات، فلا إشكال، والرابع يجعل ورد الفكر يجلس يتفكر، والخامس يجعل ورد الذكر يجلس يذكر. المهم ألا تفعل محرما، المهم أن تنشط في الطاعة والعبادة. وعلى هذا فهم أهل العلم، فما قال أحد من أهل العلم ببدعية ذلك، فافهم بارك الله فيك هذا. فإنه عندنا للأسف صارت بدع كثيرة بالهوى. قد يقول قائل حديث ابن مسعود في الصحيح أنه قال لما قال له الناس يعني ما منعك أن تعظنا كل يوم، فقال منعني أنه يمنعني من ذلك أن يتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. نقول هذه موعظة وليس تدريس علم، تدريس علم هذا بابه واسع حيث يحتاج الطالب إلى هذا والشيخ إلى هذا، أما الموعظة فيستحب أن تتعاهد الناس، تعظ مثلا اليوم، تعظ بعد يومين ثلاثة أربعة، لكن تدريس العلم هذا أمر أوسع من ذلك، فإننا سيحتاجون إلى من يعلم النحو، من يعلم الفقه، من يعلم المواريث، من يعلم الفرائض، من يعلم التفسير، من يعلم الحديث، من يعلم العقيدة، من يعلم السيرة، من يعلم كذا وكذا، وهذا على طريقة المدارس كثير وكثير وكثير كما كان السلف رحمة الله عليهم يفهمون ويعملون. نعم نعم. ما حد اليسير؟ ما حد اليسير؟ ساعة؟ نصف؟ وما الذي يجعله يسيرا؟ ما الحد؟ لماذا يسيرا؟ أليس طاعة؟ هل في الكلام المباح قالوا إذا كان يسيرا؟ فكيف يكون في العلم؟ بل هو من أجل الطاعات. ولذا ذكر هذا ابن قدامة وذكر هذا ابن عبد البر وابن حزم والعلماء على هذا، ما أحد قال بأنه يكون بدعة أو كذا. أما مسألة الأفضل فالأفضل هذا نسبي، الأفضل لأحمد قد لا يكون هو الأفضل لي، أنا أجد قلبي عند الختمات، واحد يجد قلبي عند التفكر، واحد يجد قلبي عند إطعام الطعام في رمضان، واحد يجد قلبي عند العلم، يختلف الناس بهذا. المهم أنك تنشغل طاعة، ولهذا الاعتكاف ما هو حبس لزوم المسجد لطاعة. ما هو الاعتكاف أصلا؟ لزوم مسجد لطاعة، هو ده الاعتكاف. والعلم ماذا؟ طاعة. والله أنا أرى أن هذا من الفلس، وأن العاجز عن العلم أو الزاهد فيه يضع مثل هذه القاعدة، أنا أراه من الفلس والإفلاس ومن الزهد في العلم أنه يقال هذا الكلام، أنه يقال هذا الكلام. نعم. وإلا فلا دليل شرعي يمنع من ذلك. فإن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تركه، نقول النبي صلى الله عليه وسلم حث على لزوم المسجد لطاعة، ولم يحدد جنس هذه الطاعة، ولم يحدد جنس هذه الطاعة، فيكون الأمر توقيفيا ولا إحداثا؟ يكون توقيفيا. المهم أن الإنسان يلزم المسجد للطاعة، والطاعة هذه مفرداتها إيه؟ كثيرة. نعم.
بعض الأئمة كانوا يذكروا رمضان من عن فتوى الناس هل هذا صحيح؟ هل أخصص هذا الشعر بالقرآن فاكر القرآن في الحديث وشرحه ودروس القرآن وغير ذلك؟ فقال في جوابه لهذا هذا التخصيص ليس له أصل في السنة، ولكن الذي هو في السنة هو معلوم في الصحيحين أن يختار من تلاوة القرآن في شهر رمضان، أما تخصيص شهر رمضان لتلاوة القرآن فقط دون أي عبادة أخرى فطلب العلم ودرس الحديث وبيانه وشرحه فهذا ليس له أصل.
بل يطلب، بل من قال بالمنع في هذا الشهر هو الذي يقال أحدث، لأن هذا الدليل على أن العلم يخصص له وقت دون وقت. هات هذا، فإن قال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك نقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك بعينه، وسنأتيك بقى بأدلة لم يرد أن الإسلام تفكر، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وكذلك لم يرد أن النبي درس فجرا ومغربا. النبي كان يدرس الفجر والمغرب معا، النبي كان يعمل دورات كما ترى من بعض السفهاء حينما يقول الدورات العلمية بدعة، بدعة، لأن بعض الناس قد يفرح بهذا الكلام يقول هذا ليس من طريقة العلماء وليس من طريقة ما أدري إيه، وأن تضع 50 كتابا أو 60 كتابا ليس من طريقة العلماء. نقول وما طريقة العلماء؟ طريقة العلماء تدريس العلم على حسب حال المتعلم. طريقة العلماء كام؟ كتاب، يعني كتاب ولا كتابين؟ طب لو كان 3 يعني ماشي، ولو 4 أي عدد سيوضع ستطالب بدليل عليه. فهناك من يدرس الكتاب، وهناك من يدرس الكتابين، وهناك من يدرس 7 في المجلس، وهناك من يدرس 10، حتى كل رأينا في علمائنا. شيخنا الشيخ الفوزان يدرس كل يوم كتاب واحد فقط، السبت كتاب، الأحد كتاب، الاثنين كتاب، الثلاثاء كتاب. شيخنا الشيخ الغديان يدرس أكثر من 30 كتابا أسبوعيا، كل مجلس 5 6 7 على حسب الإخوة الذين يقرؤون. شيخنا الشيخ الأطرم فجرا على مدار 3-4 ساعة يقرأ عليه حوالي 10 كتب، هذا يقرأ 5 دقائق 7 دقائق، وهذا يقرأ 7 دقائق 5 دقائق. شيخنا الشيخ ابن باز كان يدرس أكثر من 20 كتابا أسبوعيا، أحد المشايخ ولا أذكر اسمه يعني دائما لأن لما أصيب يعني بلوثة حزبية ما صرنا نذكره، كان يدرس وهو من أكثر تدريسا 48 كتابا في الأسبوع. طيب إذن فوق 40، فوق 30، فوق 20، فوق 10 الكتاب الواحد، ما طريقة العلماء؟ بعض الناس قد يملأ فمه من هذا الكلام ويظن فعلا نوع طريقة العلماء، وهو يظن أنه يظن عالما واحدا. فمثلا إن سألت قال العالم شيخي اللي أنا أدرس عليه، طب شيخك يمنع؟ أنت أخذت رأي شيخي، قلت لشيخك التدريس زيادة على الكتاب بدعة، ولا أنت تتوقع هذا؟ فما طريقة العلماء؟ طريقة العلماء تدريس العلم الشرعي عبر كتب السلف، خذها وخذ عليها دائرة ولا تزد عليها تحفظات من عندك حتى لا تمنع خيرا. ثم العلماء، شيخنا الشيخ ابن باز اللي درس أكثر من 20 كتابا كم ساعة في الأسبوع؟ يوم الخميس فقط كان شيخه درس حوالي 9 كتب يوم الخميس فقط، وده أطول يوم كان بيدرس فيه الشيخ، 5 كتب من المغرب العشاء، البخاري، مسلم، النسائي، ابن كثير، زاد المعاد، في 1:30 يبقى الكتاب كام؟ 1:30 يبقى الكتاب كام؟ 1/3 ساعة، تمام؟ يبقى 5 كتب في كام؟ 1/3 ساعة. لما تجلس أنت الكتاب 3/4 ساعة وربنا أعانك ما شاء الله وهداك، يبقى 5 كتب في 3 ساعات. يبقى لو تنتقد تنتقد مين؟ من جعل الكتاب 1/3 ساعة، تقول له يعني لا تكثر الكتب واجعل كتابا وخلي ساعة. تنتقد ابن باز، تنتقد الغديان، تنتقد الأطرم في 3-4 ساعة، حتى الشروق، والشروق بالضبط إذا ارتفعت شمس ربع ساعة انتهت، لأن الطلبة تذهب كله مرتبط بالمدارس بين مدرس وطالب عند الشيخ. فكنا نقرأ إلى أن نذهب إلى المدرسة، مدرسة بعد الشروق مباشرة. حتى انا كنت لما كنت بقرا عليه العودة شرح العمدة طبعا كل سطر مسألة مسألة مسألة، فاقول كل حاجة مسألة، طبعا هو ده ادعى ان هو يقول مسألة اثنين ثلاثة خلاص يكفي بركة. فيا ربي اسقط كلمة مسألة عشان بدل ما اقرا مسألة 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 كل درس اخليها كل ثلاثة، ولا اصبر وامري الى الله. فكل واحد ياخذ هذا سبع دقائق، هذا يقرا في البخاري، وهذا يقرا في الفرائض الرحبيه، وهذا يقرا في الاجروميه، وهذا يقرا في زاد المستقنع، وهذا يقرا في فتح المجيد، وهذا يقرا في كذا سبع ثمان تسع كتب. فين طريقه العلماء؟ فما طريقه العلماء؟ تدريس العلم الشرعي من كتب السلف، كتاب كتابان ثلاثه كتب اربعه كتب. فلا تعادي ما تجهل، ولا تعادي ما لا تعلم، ولا تخبر عن علماء ما رأيتهم ولا عرفتهم، إنما هو انتقاد من أجل انتقاد. تقول طريقة العلماء كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يدرس في الاعتكاف. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما درس لا فجرا ولا مغربا ولا أقام مدارس ولا أقام معاهد ولا أقام، لكن العلم جعلته في مدرسة، جعلته في مسجد، جعلته تحت شجرة، ما في إشكال. أجي أنا أقول من طريقة العلماء ألا يكون هناك اختبارات، ما رأيت شيخ ابن باز يختبر، ولا رأيت شيخ العثيمين يختبر، ولا رأيت شيخ الفوزان يختبر أحدا، ما شاء الله عليك. طب ولو جعل الشيخ اختبار بدعة ولا ماذا يعني؟ ما طريقة العلماء؟ السؤال والجواب. يسأله في درس، يسأله في ورقة، فانتبه بارك الله فيك إلى القاعدة العامة. فما طريقة العلماء؟ مناقشة في الدرس، سين وجيم، ما في إشكال. وقد لا يكون عند الشيخ سين وجيم، ولا مرة الفوزان سأل سؤال 12 سنة ما سأل في الدرس سؤال، ما سأل مرة. العثيمين ما ترك الدرس مرة إلا ويسأل، ولهذا تجد العثيمين الكثرة الكثيرة هناك ورا، كثرة طلعوا عند الشيخ العثيمين ورا، وتجد في الأمام خالي. ليه؟ لأنه هذا طار ثم سأل. يا ويلك بقى لو أغفلت، قم يا علي قم، من أنت؟ أولى بهذا المكان غيره، تقعد نايم اولى بدل مكان غيره. لكن مثلا تجد شيخ ابن باز، تجد شيخ فوزان كله بيتمحور حولي وما بيسالش، لكن العثيمين تجد الكثره هناك في الاخير، لكن فوزان ما يسال، يسال لكن ما يسال. كان في الاول الشيخ فوزان الان ما حتى ما يسمع السؤال الشفوي الان، اللي يمكن نادر، ما ادري، ما رايته في الفتره الاخيره لما بسافر واروح ما رايته، لكن اول ما كان الشيخ كان لا يسمح بالمناقشه من الطالب يسال، من الطالب يسأل هو، فلو هو يشرح تسأل، لكن الآن ما أراها له الآن. لكن هو يسأل، يقول مثلا أعد يا فلان أو قل أو كذا. وكان في الأول أيضا شرح فتح شرح مثلا كتاب التوحيد، وهذا كان يسمع المتن الأول من طالب واثنين وثلاثة وأربعة، الآن ما يسمع. لكن هذه كانت طريقة الشيخ الأول، أيام ما كان العدد قليل. الشيخ أنا أول ما ذهبت إليه كان 10 15 واحد، لكن الآن يكثر العدد الحمد لله. لكن الشيخ الأطرم مات على 10 خمسة سبعة، شيخ ضيان مات على اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، مات على ذلك، هذا مات على ذلك، وهذا مات على ذلك، لأن ثلاثة لا ممنوع الاقتراب والتصوير، الفوزان الغديان الأطرم، من أشد الناس على الحزبين، من أشد الناس على الحزبين، لهذا قليل عندهم الطلبة اللي هم يعني يريدون بقى إثبات يعني درسه فقط. فالشاهد يعني نعود إلى المسألة، وهي مسألة طريقة العلماء. طريقة العلماء هي طريقة الفوزان الكتاب، ولا هي طريقة الشيخ ابن باز الخمسة والتسعة، ولا هي طريقة الغديان السبعة والثمانية، ولا هي طريقة الأطرام. فترى اليوم يا أخواني كده بعض الناس يقول هكذا وبعض الناس يقول، فإذا الطريقة ما هي؟ نعم.
هذا الشهر اللي نزل القرآن فيه واجب والاستلام القرآن فيه فات ويجمع بين التدريب وبين الاستلام التنبؤين القرآن.
هقول لك هذه بدعة. لماذا تخصص تدريس في رمضان بالقرآن؟ لا ينفع مع ده لأن جبريل ينزل فيدرس النبي صلى الله عليه وسلم ليس مدرسة معاني بل تلاوة عرض القرآن. يبقى إذا مدرسة المعاني بدعة. قد يقول قائل هذا ما تجمع وما في تناقض. طيب كان حديث ابن عباس الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. اترك هذا واجلس. هل ورد أن النبي كم ختمة ختمها النبي في رمضان؟ ما ورد يعني ختمات ما ورد عندنا فيها. لكن كان النبي يشهد في رمضان ما لا يشهد في غيره، وإذا دخل العشر اشتد فيها ما لا يشهد في العشرين كما قالت عائشة كما عند أحمد. كان النبي يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد المئزر وأحيا الليل وإيقظ الأهل. نعم كان يعلو فيها. فلو أنت رأيت مدرسة القرآن حسن، غير قراءة مثلا مدرسة التوحيد مثلا، أخوة في الاعتكاف من كل مكان، فرصة علمهم المنهج. يعود الواحد لا باعتكاف سنة، يعود الواحد بمنهج سنة. أولى يا إخواني يعود باعتكاف سنة ولا بمنهج سنة. كثير من البشر يعتكف وينفق وكذا على بدعة، لكن تضع لها رسالة في السنة ورسالة في الفقه ورسالة في الحديث ورسالة في الفقه ورسالة في كذا حتى يعود محملا وتعين على نفسي. لأنك إن تركت مثلا ساعة وجدتها ضوضاء وكلاما مباحا يعز عليك تترك عشر دقائق حتى. فلأن يرجع بالسنة، يرجع وقد سمع هذا وعرف هذا، أعظم من أن يرجع بالاعتكاف فقط. فإن التعبد وحده لا يرفع الإنسان، وإنما التعبد في سنة كما قال السلف، إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم صدق.
قال والثالث إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك وتقبيحها والهروب عنها، وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. والرابع أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه لا من باب لأنه من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح وأن يكون منه ما يمدح منه وما يذم، إذ لا يصلح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع، وقد تقدم بسط هذا في أول الباب الثاني. وأيضا فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروع من غير أن تكون كذلك، وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة كما أشاروا إليه في الاستحسان حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى.
صارت سنة وليست بدعة. نعم.
ولما
استحسنها الشارع صارت سنة فلا يقال إنها بدعة. نعم.
ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها، لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذن المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل
إذا ثبت ذم البدعة ثبت ذم صاحبها لأنه هو القائم به. نعم.
ويدل على ذلك أوجه، أحدها أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصا فظاهر، كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى آخر الآية، وقوله عليه السلام فليزادن رجال عن حوض الحديث إلى سائر ما نص فيه عليهم. وإن كانت نصا في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع
من غير إشكال.
وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى تأثيمهم.
نعم. يعني هنا ذم الأهل البدعة بجوار البدعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فدلت الآية على أمرين، على ذم الفعل وهي التفريق والتحزب، وعلى ذم الفاعل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
والثاني
أن شك أن ذم البدعة يعود بالذم على فاعلها. نعم.
والثاني أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فأثبت لهم الزيغ أولا وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم، والمحكم الواضح المعنى هو أم
يعني إذا قول تبارك وتعالى فيتبعون ما تشابه منه اللي هو الفعلة، هل هذه الفعلة سابقة لزيغ القلب ولا زيغ القلب سابق للفعلة؟ زيغ القلب سابق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، يبقى ما الذي حملهم على هذا المنهج؟ إنما هو زيغ القلب. نعم.
والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابهه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وليس ذلك إلا برده إلى المحكم، ولم يفعل المبتدعة ذلك. فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولا في مطالب الشرع بشهادة الله، وقال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم الآية، فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الذم، وليس ذلك إلا باتباع الهوى.
من الذي فرقهم؟ إن الذين فرقوا دينهم، وإلا الدين واحد، لكن من الذي فرقهم؟ نعم.
وقال تعالى ولا تتبعوا السبل،
من الذي وضع الحزبية والفرق هذه؟ هم. وإلا فالله عز وجل يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم.
وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل طريق الحق واضحا مستقيما، ونهى عن البنيات، والواضح من الطرق والبنيات كل ذلك معلوم بالعوائد الجارية، فإذا وقع التشبيه بها بطريق الحق مع البنيات في الشرع فواضح أيضا، فمن ترك الواضح واتبع غيره فهو متبع لهواه لا للشرع. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهذا دليل على مجيء البيان الشافي، وأن التفرق إنما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل، فهو إذن من تلقاء أنفسهم وهو اتباع الهوى بعينه.
صحيح. كيف يأتي الدليل بالتفرق؟ إنما التفرق حصل من قبله، فكل معنى باطل إنما هو من قبل الناظر في القرآن لا من القرآن، فإنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. فحينما يستدل الخوارج بالقرآن على باطلهم فالباطل لهم هم، أما القرآن فليس باطلا، فالقرآن لا يدل على منهج الخوارج ولا يدل على منهج المرجئة ولا يدل على منهج المعتزلة ولا على منهج الجبرية، إنما الجبر فعلهم والخروج والتكفير فعلهم والإرجاء فعلهم، وليس القرآن ولا السنة فيها ذلك. نعم.
والأدلة على هذا كثيرة تشير أو تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه، وإذا اتبع هواه كان مذموما وآثما، والأدلة عليه أيضا كثيرة كقوله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقوله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلا الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، وقوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وما أشبه ذلك. فإذا كل مبتدع مذموم آثم. والثالث أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح، فهو عمدتهم الأولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع.
نعم. شغل الأمة بين التحسين والتقبيح، هذا حسن هذا قبيح، هذا مصلحة هذا مفسدة، وإنما أرجعوا ذلك إلى عقولهم لا إلى الشرع. نعم.
فهو المقدم في نحلهم بحيث لا يتهمون العقل، وقد يتهمون الأدلة إذا لم توافقهم في الظاهر حتى يردوا،
ولهذا أدلة العقل عندهم قطعية وأدلة الشرع ظنية. نعم.
حتى يرد كثيرا من الأدلة الشرعية بسببه، ولا يرد قضية من قضايا العقل بحسب معارضة، ولا يرد قضية من قضايا العقل بحسب،
ولا يرد قضية ولا يرد بسبب معارضة الدليل الشرعي. يعني الأدلة الشرعية ترد للعقل إذا شهد العقل بردها إلا، أما أدلة العقل لا ترد أبدا. نعم.
وقد علمت أيها الناظر أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون حقا، ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهبا ويرجعون عنه غدا.
صحيح.
ثم يصيرون بعد غد إلى
رجل أجدل من رجل فرقنا الذي عليه بجدله. نعم.
ولو كان كل ما يقضي به حقا لكفى في إصلاح معاش الخلق ومعادهم، ولم يكن لبعثة الرسل عليهم السلام فائدة، ولكان على هذا الأصل تعد الرسالة عبثا لا معنى له، وهو كله باطل، فما أدى إليه مثله.
ولقال الله وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، ما قال رسولا لو ما كان الحق يعرف من قبله. ولهذا فالتحسين والتقبيح فيه مذاهب، أما عند المعتزلة فمردوا إلى العقل فقط، وأما عند الأشعرة فمردوا إلى الشرع فقط، وأما إلى عند أهل السنة والجماعة فمردوا إلى الشرع والعقل، لكن لا يكون ثواب ولا عقاب إلا من جهة الشرع. نعم.
فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع، ولذلك سموا في بعض الأحاديث وفي إشارة القرآن أهل الأهواء، وذلك لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم، لأن التسمية بالمشتق إنما تطلق على إنما تطلق تطلق إطلاق اللقب تطلق إطلاق اللقب إذا غلب ما اشتقت منه على المسمى بها. فإذا تأثيم من ها فإذا تأثيم من هذه
فإذا تأثيم من هذه صفته ضال،
لأن مرجعه إلى اتباع الرأي، وهو اتباع الهوى المذكور آنفا. والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا.
الله أكبر الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. الله أكبر، عظيمة هذه يا أخواني. والرابع أن كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه. فعلا كل راسخ، كل فاهم، كل عالم بنصوص الشريعة لا يبتدع أبدا، إنما يبتدع صاحب الهوى من لا فهم له ولا دراية الكتاب والسنة، وإنما يأخذ منهما ما يؤيد هواه السابق. ولهذا أهل البدع يسبق اعتقادهم استدلالهم، أما أهل السنة والجماعة فيسبق استدلالهم اعتقادهم، هم يبنون الاعتقاد على الدليل، كما يبنون العبادة على الدليل، كما يصححون المعاملة على الدليل. نعم.
ويأتي تقريره بحول الله، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء،
يحسبون أنهم علماء، يحسبون على الناس، كما قال النبي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
وإذا كان
صدق 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 صدق، كل راسخ لا يبتدع أبدا. ما بدعة ابن باز يا إخوان؟ ما بدعة الفوزان؟ ما بدعة الحيدان؟ ما بدعة الغديان؟ ما بدعة العذيمين؟ ما بدعة الألباني؟ ما بدعة مقبل؟ ما بدعة هؤلاء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي؟ ما بدعتهم؟ لكن ما بدعة القرضاوي؟ قل ما بدع القرضاوي. ما بدعة الترابي؟ قل ما بدع القرضاوي. ما بدعة الغزالي؟ قل ما بدع الغزالي. كل راسخ لا يبتدع أبدا. الله أكبر. كيف والله يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالراسخ ما يبتدع، الراسخ يرد البدع، لا يبتدع، يرد البدع، وتأتي البدع الراسخة فتتحطم على صخرة علمه وفقهه. لقد أبطل الله بدعة خلق القرآن بفضل الله ثم بفضل أحمد رحمه الله تعالى السنة والأئمة، وأبحر الله بدعة الرفض والتصوف وغير ذلك بعلم شيخ الإسلام رحمه الله. فعند العلماء تبطل البدع، لأنها تحدث في دنيا الناس بدع من العلماء. الحمد لله، انظر العلماء ما البدعة التي أتي الناس فيها من قبلهم. نعم.
وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم منهي عنه، إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية، ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط.
الله أكبر الله أكبر. وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه، إذا لم يستكمل شروط الاجتهاد فهو أصل على العمومية. عمومية يا إخوان؟ إنه عامي، جمع عامي، يعني ما زال عميا ولو استسمى عند الناس بأنه إيه؟ عالم، بل قد يكون متخصصا، يعني علي الجمعة ده من أعلى متخصصين في نظر الناس، رجل أصولي بقى ومعروف الأصول يعني فهم الأدلة، يعني علم أصول الفقه تساوي علم أصول الفهم، أصول الفقه أصول الفهم، كيف تفهم النص الدلالات. ولهذا ما 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 علم أصول الفقه؟ العلم بالقواعد الإجمالية والأدلة الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حد المستفيد. إذا علم خاص، علم خاص، ومع ذلك لا تجده عاميا. العامي أسلم منه، العامي أسلم منه. نعم. ولما كان العامي حرام عليه نظره في الأدلة والاستنباط كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهلات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان أثما بإطلاق. شوف الكلام الجميل، هذا كلام جميل سبحان الله. ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، ليه؟ لأنه ما عنده أدوات الاجتهاد. طيب عامي ما يدري لا الدليل ولا المدلول ولا وجه الدليل ولا يدري شيئا عن هذا. كان المخضرم، ليس المخضرم في العلم الذي عاش عصرين في العلم وكذا، نعم، المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول إيه؟ المعمول به. وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيبه، أي تأثيب المبتدع، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده. الله أكبر. قد يقع المجتهد المخطئ في اجتهاده في شيء من البدعة لكنه لا يقصدها، فنفرق بين البدعة والمبتدع. فهذا رجل ليس مبتدعا ولو وافق قول هذا قول أهل البدع في هذه المسألة، لكنه لا يعرف أن هذا من كلام أهل البدع، وإنما تحرى الحق وأراد واستدل عليه لكنه أخطأ النتيجة. فمثل هذا يتجنب في زلته، لكن يبقى وصف السنة عليه. وهذا خلاف الحددية، الحددية ما يفرقون بين البدعة والمبتدع، يقولون كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، ولا يفرقون بين رجل سنة كان مجتهدا فأخطأ وبين رجل بدعة يؤصل لها، فالكل واحد عنده. ومن هنا نشأ تبديع ابن حجر والنووي والخطابي والبيهقي وكل هؤلاء، والذهبي وابن عبد البر. لماذا؟ لأنهم صارت عندهم مخالفات. والشوكاني والصنعاني كل هؤلاء مبتدع عندهم ضلال. وابن تيمية ليه؟ لأنهم وقعوا في بدع ووقعوا في مخالفات فبدعوهم لذلك. لكن يقال فرق بين المجتهد المتحري للحق وقد يخطئ، وبين المنحرف الذي يرتب لهذه المخالفة والبدع. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا فرق في ذلك، في اجتهاد السلف يعني، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق. فقد يخطئ الواحد في المسألة العلمية كما يخطئ في المسألة العملية، ولكنه يريد الحق ويتحراه لكنه أخطأ. نعم.
وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه، وتبين الفرق بينه وبين المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله.
وهذا منه رحمه الله تفريق بين الإيه؟ بين الزلة والانحراف. نعم.
وحاصل ما ذكرنا هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت فيها كراهة التنزيه، لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز، وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر عليه، وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير. لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ قد يقع الغلط أو التساهل فيسمي من ليس بمبتدع مبتدعا، وبالعكس إن تصور. فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق، ولنفرده في فصل منعزل.
طيب نكتف، نقف عند فصل. نعم. كيف يعني ينفى تماما؟ احنا قلنا ينفى تماما في تحسين وتقبيح. طبعا الكلام ليس في التحسين والتقبيح ينفى ولا يثبت، لكن الكلام في مصدر التحسين والتقبيح. اهو العقل وحده ام هو الشرع وحده ام هو العقل والشرع؟ فمصدر إثباته وليس في أصله، معروف في تحسين وتقبيح. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا حسن وهذا قبيح. إنه كان فاحشة تستفحشه النفوس، لأنه بلغ الغاية في الفحش. وهكذا فالكلام في المصدر نتعرف على الحسن والقبح منه. قد يأتي واحد يقول لك قبيح اللحية دي، قبيحة، قبيح النقاب، قبيح منع الرجل أن يصافح ابنة عمه وابنة خاله. فنقول إذا ثبت الشرع بذلك فهو حسن، فهناك أشياء تعرف من قبل الشرع، وهناك أشياء يشترك فيها الشرع والعقل، إنما أتى الشرع بما هو مستقر في العقل قبحه. في أحد يمدح القتل؟ في أحد يمدح الزنا؟ البغي، الظلم، ولو كان ظالما ما يمدحه، هذه مستفحشة منه. هذه جاء الشرع يؤكد ما هو في العقل. لكن الثواب والعقاب والأجر والثواب وغير ذلك طريق واحد هو الشرع. نعم. انه ايه هو قال ايه؟ قال ايه عند اقرا عبارة الشاطبي؟ اطلق ايه؟ لا هو العامة المبتدعة بيتكلم عن اهل البدع، وبيتكلم عن اهل البدع، ان اهل البدع عامة البدعي ان عندهم التحسين وتقبيح عقل. صحيح، انا مرد ذلك الى العقل. هو بيتكلم عن اهل البدع، ما بيتكلم عن نفسه هو، بيتكلم عن اهل البدع، وان عامة ما عليه اهل البدع في رد بدعهم انما هو ايه؟ العقل. فصاروا يحكمون العقل في النقل، لا يحكمون النقل في العقل، انما يحكمون العقل في النقل. وهذا صحيح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فلا شك. لا أم لعلهم فهموا إن يعني إن تحسين إن إرجاع الأمر في تحسين التقويم العقلي، أن هذا يرفضه تماما. هو يبين حال أهل البدع في هذه المسألة، وهو ما الذي حملهم على بدعهم؟ الهوى وتقديم العقل. لكن لو كان يقصد أن التحسين والتقبيح يثبت بالعقل مع الشرع، هذا اللي ينتقد عليه، ودي ليست في هذا الموضع عنده، قد تأتي في مواضع أخرى الله أعلم، لكن هذا الموضع ليس فيه ذلك. هذا الموضع بيحكم فيه على أهل البدع والأهواء أنهم ما ساقهم على بدعهم وهواهم إلا تقديم العقل على النقل. ولهذا اقرأ تتمة العبارة ماذا قال؟ ها يتكلم هو عن تتمة العبارة. عمدتهم الأولى، ها، وقاعدتهم التي ينطلقون عليه، وعليه ها يحكمون. أنت نفسك يا أحمد ما تقول هذا؟ مش بتقول هذا؟ بتقول هذا. لكن لو أنه نفى مرجعية تحسين التقبيح إلى العقل وجعلها الشرع فقط، هذا كلام من أشعار، وهذا الذي قد يميل إليه. فإن الشاطبي على شدة تحريف البدعة وكذا، إلى أنه يركن إلى مذهب الأشاعرة في بعض المسائل باجتهاد، يعني مثل اجتهاد الأئمة اللي هم ظنوا أن هذا هو الحق، أن هذا هو الحق. أما هذا الموضع نفسه، فهذا الموضع ما في إشكال. نعم، يأتي بعد ولا في هذا؟ طيب خلاص. ما هو ظاهر كلامي أنه هو احنا نتكلم عن الموضع هذا.
هذا الموضع يعني هذا فيه تصريح انه يقول بكلام الاشاعره.
اللي هو ايه موضع؟
الموضع الاول المره
الحاله. ايوه يقول ايه؟
كلام
الاشاعره.
قال منها وذكر الوجه الثالث ان صاحب البدعه في بعض الامور التعبديه او غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصه الى التاويل الذي يصير اعتقاده في الشريعه ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك بأمثلة، منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين والتقبيح، ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل،
فليت شعري هل حكم هؤلاء بالتعبد لله شرع أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا، وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبني فكل عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلال.
أعد الفقرة الأخيرة دي.
فكل عمل هذا العام فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة.
هذا عند أهل البدع، يعني أهل البدع يشركون يأتون بالعقل ويقدمون العقل، ولو أتوا بشيء من الشرع فهو على وجه ليه الشرك وليس على وجه الاستقلال. نعم.
لا على إفراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلال.
هذا أيضا محتمل في الرد على أهل البدع، ليس أن هذا الأمر صريح في إبطال التحسين والتقبيح العقليين أن يكون ذلك مصدره العقل مع الشرع معه، ما تكلم عن مصدره، تكلم عن البدع، وأن مرجع البدع إلى العقل، وأنهم يقدمون العقل على النقل، ولو ذكروا الشرع فإنما يقولون بالشرع على وجه الشراكة. إيه أول فقرة؟ هات أول فقرة.
قال أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وهي طريقة أهل التحسين.
أن يشرك
العقل مع الشرع في التشريع.
في التشريع يعني أن يجعل العقل استقلالا في التشريع كما يجعل الشرع. وهل العقل يستقل بالتشريع؟ في فرق يا أخواني بين التشريع والتحسين والتقبيح. الله يهديك. تحسين والتقبيح نعم، إنما التشريع شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله أفحكم الجاهلية يبغون. فالتشريع غير التحسين والتقبيح، التشريع مرجع للشرع فقط، التحسين والتقبيح مرجعه إلى العقل والشرع معا، لكن التشريع إلى الشرع فقط. فهذه مواضع، لكن المؤلف عنده موافق الأشعار في مواضع، ولعل ذي من المسائل، لكن قد تأتي أوضح من هذا، لكن هذه مواضع فيها الرد على أهل البدع. نعم.